كنا أخذنا في الدرس الماضي أحب الأسماء إلى الله تعالى، فما هو أحب الأسماء إلى الله؟ عبد الله وعبد الرحمن، قلنا ويلتحق بها الأسماء المعبدة لله تعالى. أيضا من الأسماء الحسنة أسماء الأنبياء والصحابة والصالحين، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تحويل الاسم إلى الاسم، أي تحويل الاسم من اسم إلى اسم آخر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قلبناه أي أرجعناه إلى البيت. ومنه حديث صفية حين زارت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقام معها ليقلبها أي ليردها إلى بيتها. فقال أبو سيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. وهذا الحديث الصحيحين. هذا الباب في تغيير وتحويل الاسم، أي الاسم القبيح إلى اسم حسن، أو الاسم الذي فيه تزكية إلى اسم ليس فيه تزكية. فالأسماء التي حولها النبي صلى الله عليه وسلم منها أسماء كانت قبيحة كعاصية سماها جميلة، وحزن سماه سهل، ومنها أسماء كان فيها تزكية كزينب بنت جحش كان اسمها برة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: الله أعلم بأهل البر منكم، فسماها زينب. أو أسماء فيها تشاؤم فالشاهد منها أن الاسم إذا وجد فيه معنى قبيح يغير إلى المعنى الحسن. وإذا كان أيضا فيه تزكية فيغير إلى اسم ليس فيه تزكية. ومن ذلك هذا الحديث الذي ذكره البخاري سماه المنذر، قال العلماء: وكأن اسمه كان اسما مشتملا على معنى قبيح، ولذا لم يذكر في الحديث بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بل ذكر تغييره. قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد، أي حين أتي به لم يكن اسمه المنذر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد. في هذا الحديث أنهم كانوا يسمون الصبي حين يولد، ويجوز تسمية الصبي حين يولد، ويجوز تسمية يوم السابع، يعق عنه يوم سابعه ويسمى كذا جاء في الحديث. وأكثر الأحاديث التي فيها التسمية يوم الولادة، هذا أكثر الأحاديث وردت التسمية فيها يوم الولادة، هذا سماه المنذر يوم ولد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، هكذا ولد أبي طلحة مباشرة حين ولد حنكه وسماه عبد الله، وهكذا كثير من أبناء الصحابة. فأكثر الأدلة فيها التسمية يوم الولادة، وإذا أخر التسمية إلى يوم السابع جاز ذلك، ولا ينبغي تأخيضه إلى يوم إلى أكثر من السابع. والتسمية حق لأبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فسميته باسم أبي إبراهيم، فالتسمية حق للأب. وبعض الأبناء يبقى شهرا في خلاف، ما اسمه؟ قالوا في خلاف، ما في راجح، شهر شهرين وهو في خلاف، فهذا لا ينبغي. تسمية للأب، ما اختاره الأب أو اتفق عليه الأب والأم من اسم جيد يسمى به. قال فوضع على فخذه، وأبو أسيد جالس، فله النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد بابنه، فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أي خشي عليه حين له النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال في الحديث فاستفاق، أي كأنه كان غير مستفيق، فخشي أبو أسيد على ابنه فأخذه. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الصبي؟ قال قلبنا يا رسول الله، يرجعنا إلى البيت. ثم سمى، ما اسمه؟ قال فلان، وكأنه كان اسما قبيحا كما قال الشراح. قال الحافظ ابن حجر بمعنى كلامه، قال لم أقف في شيء من طرق الحديث على اسمه، أي الذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا، ولكن اسمه المنذر. أخني يقول ما حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة؟ محدث هذا الفعل، خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن فعله تعبدا فهذا بدعة، ومن فعله وسواسا فعليه أن يجاهد نفسه ويترك الوسوسة. أخني يقول أنا عندي جوال فيه قرآن وفيه محاضرات وفيه أسماء الله، فهل يجوز أن ندخل به الخلاء أو أطرحه خارج الحمام؟ لا يجوز أن تدخل به الخلاء ما دام مغلقا، لا تفتحه في داخل الخلاء، فإن هذا اسمه جوال أو اسمه هاتف، وليس مصحفا ولا كتابا علميا، وإنما المصحف عبارة عن إضاءة تظهر إذا فتح ذلك الشيء، ظهرت إضاءة فيها كتابة القرآن، فليسمى قرآنا وليسمى مصحفا، هو اسمه هاتف. فإذا كان مغلقا ولو كان في هذه الأشياء فيجوز إدخاله الخلاء. أخوني يقول أنا أعمل مع الدولة وقد جرحت، وعندما كنت جريحا أعطوني إجازة، والآن تعافيت ولله الحمد، ولكن لا أداوم بحجة أني جريح، والقائد الذي علي يعلم ذلك ولا يقول لي شيئا مجاملة، فهل هذا يجوز؟ هذا سبق مرارا أن من أوكل إليه عمل وصار يأخذ راتبا مقابل عمل من الأعمال، فإن كان يحتاج إليه في ذلك العمل بحيث أنه إذا غاب يحصل نقص وخلل في العمل، أو أن غيره من الموظفين يتكلف ضعف ما عليه من العمل، بدلا من أن كان يعمل عملا معينا يعمل ضعف ذلك العمل بسبب غياب بعض الأفراد، فإذا كان كذلك فهذا لا يجوز له، فإما أن يقوم بالعمل الذي أسند إليه وأتمن عليه، وإما أن يتركه. وأما إن كان مستغنى عنه ولا يحتاج إليه لسبب من الأسباب وأذنوا له بذلك فهذا جائز وليس عليه شيء، ومتى طلب ذهب إلى عمله. فهذه الأمور التي تسند إلى الإنسان على أن يقوم بها وإلا يتركها، لا يجوز له أن يأخذ مقابلا دون عمل، فإنه حين يأخذ مقابلا يأخذ مقابلا على العمل الذي يعمله. أخي يسأل عن حكم الوصية إذا أجازها الورثة، سيأتي عن هذا إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة بتوسع. أخوني يقول هل من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه؟ لا، ليس من أسماء الرسول، أولا لأنه لم يرد به دليل أنه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه ليس له معنى، وعبارة عن حرفين لا معنى لهما، فما معنى طه؟ انظر في كتب اللغة في المعاجم هل تجد معنى لاسم لكلمة طه؟ ليس كلمة، حروف مقطعة، حرفان من الحروف الهجائية كسائر الحروف ليس لها معنى. وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء عظيمة لها معاني عظيمة، فطه ليس من أسماء الرسول. وكذلك ياسين ليس من أسماء الرسول. قد يقول قائل فكيف بالآيات طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. والجواب أن هذا ليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله طه ليس معنى يقول يا طه، وإنما ذكر بعدها الخطاب له، فهذه حروف من الحروف المقطعة افتتحت بها السورة ثم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإلا لقلنا إن من أسمائه أيضا نون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ولا أعلم أحدا قال إن نون من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست خطابا للرسول حتى يظن أنها من أسمائه. أخوني يقول هل يجوز أن تكذب من أجل أن تصلح بين اثنين ولو حلفوك؟ إذا كان المراد التورية فالتورية جائز، وإذا كان المراد الكذب الصريح فلا يجوز ذلك. والزيادة التي في الحديث ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث ومن الإصلاح بين الناس، هذه زيادة مدرجة من كلام الزهري وليست من كلام أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، كما مر معنا بيان ذلك في هذا الدرس في درس الأدب المفرد بتفصيله، فهي زيادة مدرجة من قول الزهري رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.